بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في زرع الأعضاء التناسلية، وقد ذكرنا فيما مضى أن الحديث يقع ضمن محورين أو فرعين أو مقامين. المقام الأول وهو عبارة عن الحديث عن شرعية الحمل الناجم من خلال زرع الأعضاء التناسلية سواء في الرجل أم في المرأة، كما لو زرعت الخصية من رجل في رجل آخر، أو زرع المبيض من امرأة في امرأة أخرى، فهل أن ذلك يوجب مشكلة في شرعية الحمل الناجم بعد زرع الخصية في الرجل الثاني أو المبيض في المرأة الثانية أم لا؟ ذكرنا ما يتصور من إشكالات تمنع من شرعية الحمل المذكور، وقد كانت النتيجة عدم تمامية شيء مما ذكر من إشكال عليه، تحصل البناء على شرعية الحمل المذكور بلا إشكال. تعرضنا بعد ذلك للمحور أو النقطة أو الأمر أو المقام الثاني، وهو المتمثل في مسألة جواز القاطع. هل يجوز للإنسان أن يتبرع بعضو من أعضائه أو لا يجوز للإنسان التبرع بعضو من أعضائه؟ وقلت لا ينحصر الأمر في خصوص الأعضاء التناسلية، بل يمكن أن نعدي دائرة البحث إلى بقية الأعضاء، كتبرع الإنسان بإحدى كليتيه مثلا، أو كتبرع الإنسان مثلا بالحدقية أو البؤب المتعلق بالعين، أو بعض الأعضاء التي يمكن للإنسان أن يتبرع بها، قطعة من الكبد مثلا بناء على أن الكبد عنصر ينمو، ولو كان الإنسان يحتاج فيتبرع بقطعة من الكبد أو ما شابه. طبعا هنا ينبغي الالتفات إلى أن العضو المتبرع به تارة يكون أحاديا وتارة يكون ثنائيا، ونقصد بكونه أحاديا يعني ليس له إلا وجود واحد، ونقصد بكونه ثنائية يعني أن الموجود في بدن الإنسان اثنان، من الأول الرحم أجلكم الله العضو التناسلي للرجل، من الثاني الكليتين الخصيتين المبيضين مثلا، فإن هذه أشياء ثنائية، فيمكن أن يتبرع بكلا دون كلا، بمبيض دون مبيض، بخصية دون خصية، وهكذا. طبعا أحيانا قد يكون الحديث بلحاظ آخر، لأن الأعضاء التناسلية بعضها له تأثير في الصفات الوراثية وبعضها ليس له تأثير. كيفما كان حديثنا هنا هل يجوز للإنسان أن يتبرع بعضو من أعضائه أم لا يجوز للإنسان أن يتبرع بعضو من أعضائه؟ استعرضنا في البحث الماضي مجموعة من الموانع التي استند إليها في المنع من تبرع الإنسان بعضو من أعضائه. المانع الأول أنه يعتبر في التبرع أن يكون المتبرع مالكا لما يتبرع به ومخولا بالتصرف فيه، والإنسان ليس كذلك، لأن الإنسان لا يملك أعضاءه ملكية حقيقية، أقصى ما كان يملكها ملكية اعتبارية، والتخويل الثابت للإنسان في هذه الأعضاء منحصر في استفادته منها لا في تبرعه بها إلى آخر. وقد عرفت جوابه. المانع الثاني التمسك بمسألة تغيير الخلقة، على أساس أن الله عز وجل قد خلق الإنسان الرجل مثلا مكونا من أجلكم الله عضو تناسلي وخصيتين، المرأة مكونة من رحم ومبيضين، فعندما يأتي الرجل فيتبرع بإحدى خصيتيه، أو عندما تأتي المرأة فتتبرع برحمها مثلا أو بأحد مبيضيها، فإن هذا من موارد التغيير في خلق الله عز وجل. ونحن نعلم أن التغيير في خلق الله سبحانه وتعالى مذموم لما حكاه الله، لأنه فعل من أفعال الشيطان أو أمر من أوامر الشيطان، كما حكى الله سبحانه وتعالى ذلك على لسانه في القرآن المجيد، وقد عرفت جوابه. المانع الثالث الذي ذكر في المقام أن المورد من صغريات الظلم والجناية على النفس، وهو ممنوع بمقتضى الآيات القرآنية والروايات، وعليه لا مجال للقبول بالتبرع، وقد أجاب المصنف عن ذلك فلا نعي. هذا خلاصة ما تعرضنا إليه في البحث الماضي. الكلام لا زال مستمرا في استعراض الموانع التي يمكن التمسك بها لإثبات عدم شرعية التبرع بشيء من الأعضاء من شخص لشخص آخر، من دون فرق بين الأعضاء التناسلية أو بقية الأعضاء. صحيح حديثنا في الأعضاء التناسلية، لكن الأمر كما يجري في شأن التناسلي منها يجري في غيرها. المانع الرابع أو الوجه الرابع الذي استند إليه في مقام إثبات عدم مشروعية التبرع، التمسك بالتالي: بأن التبرع عمل موجب للإضرار، ولا ريب ولا إشكال في أن الإضرار محرم فتثبت الحرمة. وبكلمة، الدليل الرابع يتمثل في تركيب أو تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول كبرى: إن كل إضرار محرم، صغرى: إن التبرع بأي عضو من الأعضاء يعد إضرارا، النتيجة إن التبرع محرم. بعد حذف الحد الأوسط وهو الإضرار سوف تكون النتيجة البناء على حرمة ماذا؟ البناء على حرمة التبرع. خب، هنا نحتاج أن نلتفت إلى أمر، أن الإضرار الذي يتحدث عنه أي إضرار؟ هل هو مطلق الإضرار سواء كان إضرارا بالنفس أم كان إضرارا بالغير، أم أن الحديث عن فرد من أفراد الإضرار؟ لا يخفاكم أن الكلام عن الإضرار بالنفس، وهذا يعني أن القياس المنطقي الذي شكلنا بأن كل إضرار محرم لا بد أن يقرر فيه المقصود به الإضرار بالنفس، يعني إن كل إضرار بالنفس محرم، صغرى: إن التبرع بعضو من الأعضاء إضرار بالنفس، نتيجة: إن التبرع محرم. احنا نحتاج أن نبحث في تمامية الكبرى، وهي إن الإضرار بالنفس محرم. إذن القياس المنطقي المشكل عندنا ليس على إطلاقه، وإنما هو ناظر لمسألة الإضرار بالنفس، عليه البحث في الكبرى: هل فعلا يمكن البناء على حرمة الإضرار بالنفس بقول مطلق أو لا؟ يلتزم بأن حرمة الإضرار بالنفس معلقة على ما يكون موجبا للهلاك، زين، أو الإضرار الشديد جدا الذي لا يتحمل عادة، فلا يبنى على حرمة الإضرار بالنفس بقول مطلق، وإنما فرد من أفراد أو مصداق من مصادق الإضرار بالنفس هو الذي سوف يكون محرما. الكلام فعلا في الكبرى. إذا تمت الكبرى أمكن البناء على تمامية الدليل، لأنه لا ريب ولا إشكال في أن التبرع إضرار، خب لا كلام في ذلك، لكن هل هذا من الإضرار المحرم أو لا؟ إن شاء الله كلامي واضح. حديث في الكبرى، أشار المصنف إلى وقوع خلاف بين أعلامنا في مسألة حرمة الإضرار بالنفس، وذكر في المقام أقوالا أربعة. القول الأول وهو الذي اختاره الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله في الخلد مقامه، وحاصله البناء على حرمة مطلق الإضرار بالنفس، وأنه كالإضرار بالغير، بمعنى كما أن الإضرار بالغير محرم مطلقا كذلك الإضرار بالنفس محرم مطلقا. وقد ذكر الشيخ الأعظم بأنه قد دلت على ذلك الأدلة العقلية والأدلة النقلية، بمعنى قد دلت الأدلة العقلية والأدلة النقلية على حرمة الإضرار بالنفس، النتيجة البناء على الحرمة مطلقا، ده الرأي الأول. الرأي الثاني وهو عبارة عن التالي: التفصيل بين الضرر الذي يصل إلى درجة الهلاك وما هو مبغوض شرعا، وبين الضرر الذي لا يصل إلى هذا المستوى أو ليس مبغوضا شرعا، بمعنى ما كان موجبا للبلوغ إلى درجة الهلاك كالتبرع مثلا بالقلب أو يوجب قطع العنق مثلا، إذا كان الإضرار يصل إلى مرحلة الهلاك فإنه سوف يلتزم عندها بحرمة الإضرار بالنفس. أما إذا لم يكن الإضرار واصلا أو بالغا مرتبة الهلاك فلا. اثنين، القول طبعا هذا اختاره السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، فقال بأن ما يبلغ مرحلة الهلاك واضح الحرمة لا يحتاج مزيد كلام، أما بالنسبة إلى الإضرار بالنفس الذي لا يبلغ إلى مرحلة الهلاك لا يوجد عندنا دليل يدل على حرمته، فعند الشك في حرمته سوف يكون المرجع هو الأصل العملي، وأصالة البراءة قاضية بالبناء على عدم الحرمة والجواز.
طبعا هو شمل مسألة ما المبغوض شرعا زيادة الأعضاء وكذا، يعني عند الحرمة فقط مو مختصة بما كان موجبا للهلاك،
ومع كونه مبغوضا شرعا زين، يعني ملاحظة بعدين، بعد الأول أن يكون موجبا للهلاك خب، والبعد الثاني أن يكون مبغوضا شرعا خب. يبدو لي البناء على جعلهما واحدا غير بعيد، لأن كل ما يكون موجبا للهلاك لا ريب في حكم العقل بمبغوضيته،
كان مبغوضا شرعا. احنا نريد الان نبحث ما كان مبغوضا شرعا، يعني احنا عندما نبحث عن اي ضرر حرام يعني نبحث عن اي ضرر مبغوضا شرعا.
وش سويت فينا يا شيخاني؟ خليته مطفي المكيف هلكتنا.
خلي
صورته زين. على اي حال الكلام هنا زين، الكلام في انه ما كان مبغوضا شرعا اقول ليس ماخوذا على نحو الاستقلال، وإنما ظاهر الأمر أنه ناجم عن كونه موجبا للهلاك، بمعنى أن ما كان موجبا للهلاك العقل يحكم بمبغوضية فسيحكم الشرع بمبغوضية. ولذا حق قول السيد الخوئي أن يقال هكذا، بأننا يلتزم بأن ما هو موجب للهلاك مبغوض شرعا خب، يعني تعبيره وما هو مبغوض شرعا، طبعا يمكن أن يلتزم بأن بعض الأفعال قد تكون مبغوضة شرعا ولا تلزم توجب الهلاك، يعني وبعبارة أخرى يمكن القول بأن النسبة بينهما نسبة العموم المطلق، لأن كل ما أوجب الهلاك فإنه مبغوض شرعا، لكن ليس كل ما هو مبغوض شرعا يوجب الهلاك. ممكن البناء على هذا المقدار لا مانع. كيف كان فإذا هذا هو القول الثاني كما لا يخفى. القول الثالث الذي يمكن ذكره في المقام وهو عبارة عن التالي، عبارة عن التفصيل بين ما يعد جناية على النفس وظلما لها وما ليس كذلك. مثل ماذا؟ مثل الآن بعض الأعمال قد تكون جناية وظلما على النفس، مثل الآن ما يوجب فتح البطن واستخراج الكلى، فهذا يعد جناية على النفس، يعد ظلما لها، فإنه يبنى على حرمته. أما ما لا يعد جناية على النفس مثل تناول السيجار مثلا، خو تناول السيجار يوجب الضرر لكنه لا يعد جناية على النفس، لأن تناول السيجار سوف يكون موجبا للتضرر المستقبلي بعد 20 سنة 30 سنة، وده قد لا يلتفت له العقلاء مثلا. زين، فهني التفصيل بين ما يكون فعلا مباشرا ويعد جناية على النفس فإنه يلتزم حينئذ فيه بالمانع والحرمة، أما ما ليس كذلك فلا. ولذلك أصحاب القول الثالث يقولون إذا عد ظلما وجناية على النفس فإنه يبنى على عدم جوازه. خب لماذا؟ تمسكا بالنصوص التي تنهى عن ظلم النفس والجناية عليها، وأشرنا إلى بعضها في البحث الماضي، مثل قوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أو ما جاء في صحيحة زيد الشحام ولا تظلموا أنفسكم وأمثال ذلك. أما ما ليس كذلك يعني مما لا يعد ظلما ولا جناية على النفس فإنه يجوز، لأننا عندما نشك في حرمته سوف نعود لأصالة البراءة القاضية بالجواز والحلية. ده القول الثالث. قول الرابع وهو عبارة عن التالي، التفصيل بين الضرر الفادح فلا يجوز. أعرض خدمتكم، لو قلت بين الثاني والرابع ممكن، مو بين الثاني والثالث، بين الرابع والثالث. الرابع الثالث ما يعد جناية على النفس وظلما لها، وهذا أوسع دائرة، لأن مجرد فتح الباطن قد يعد ظلما وجناية مع أنه لا يعد ضررا فادحا. اليوم مثلا في ظل التطور الطبي الموجود عندنا يمكن أن يفتح الباطن بسهولة جدا، خب يمكن استخدام المنظار مثلا من دون أن يترتب أي أثار سلبي بلا إشكال. خب على أي حال، القول الرابع ذلك قلت لو قلتم بين الثاني والرابع ما هو الفارق؟ كان ما ذكرتموه له واجب.
يعني أقول في فرق الحالة
يعني عليكم السلام. خب الكلام بين الهلاك والضرر الفادح يعني تقارب مو بعيد، البناء على قرب الأمر غير بعيد والالتزام بأنهما متقاربان. ها؟
خب واضح أن الضرر الفادح أعم من الهلاك.
إيه الضرر الفادح؟ لأنه قد لا يوجب الهلاك فعلا، ولذلك أقول القرب بينهما يعني عدوا ما يوجب الهلاك صغرى أو مصداق من مصادق الضرر الفادح مو بعيد. على أي حال نعود لما نحن فيه، الرأي الرابع أو القول الرابع وهو التالي، التفصيل بين الضرر الفادح فلا يجوز وبين غيره فيجوز، بدعوى أن الضرر غير الفادح سوف يكون المرجع فيه إلى أصالة البراءة، والضرر الفادح خب وإن كان مثلا، أما الضرر الفادح فإنه إذا كان يوجب إذلال النفس مثلا، يوجب الإصابة بالشلل السكتة القلبية أو ما شابه، فسوف يلتزم فيه بالحرمة. أما إذا كان لا يوجب ذلك يعني لا يوجب إذلالا للنفس فإنه سوف يلتزم فيه بالاحتياط الوجوبي. إذن عندنا أربعة أقوال، قول بحرمة الإضرار بالنفس مطلقا، وقول بالتفصيل بين الضرر الذي يصل إلى مرحلة الهلاك وعدمه وقول بالتفصيل بين ما يعد جناية على النفس وظلما لها وما ليس كذلك، وأخيرا التفصيل بين الضرر الفادح وبين الضرر غير الفادح. وفي الضرر الفادح ما كان يوجب إذلالا للمؤمن فيفتى بحرمته، ما كان لا يوجب الإذلال يلتزم فيه بالاحتياط اللزومي. هذه الأقوال الأربعة الموجودة في المقام. طبعا التفصيل الرابع مبني على ما جاء من أن الله تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كل شيء إلا إذلال نفسه، فإن هذا كافي. ما يهمنا الآن استعراض ما يمكن أن يتصور دليلا في المسألة. أشار المصنف بأنه لا دليل عندنا على حرمة كل إضرار بالنفس، خلافا لما ادعاه الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله في الخلد مقامه، حيث أن الشيخ الأعظم كما سمعت قبل قليل قد ادعى أن الأدلة العقلية والأدلة النقلية قائمة على حرمة الإضرار بالنفس، والأمر ليس كذلك. هذا واحد. بل المصنف يقرر أن الدليل عندنا قائم على عدم حرمة الإضرار بالنفس مطلقا، هذا واحد. ما يستدل به للقول الأول وهو حرمة الإضرار بالنفس مطلقا، لعبر عن الشيخ الأعظم رضي الله تعالى عنه أن الأدلة العقلية والنقلية قائمة على ذلك أمور. أمر الأول وهو عبارة عن السيرة العقلائية، بتقريب إن سيرة العقلاء منعقدة قائمة على حرمة إضرار العاقل بنفسه، فلا يرى العقلاء حسن إقدام العاقل على ما يوجب إيذاء نفسه أو إضرارها بقطع عضو أو بتعطيل عضو أو بإصابة عضو، بل يروا أن المقدم على ذلك خارج عن حيز العقلاء، ولذلك السيرة العقلائية منعقدة على ذلك. أجاب المصنف قال السيرة العقلائية منعقدة على المنع من إقدام العاقل على الإضرار بنفسه، إلا أن السؤال أن هذه السيرة المنعقدة منعقدة على حرمة الإضرار أو منعقدة على أن ذلك خلاف العاقل. يعني خلينا نقرب، مرة السيرة العقلائية منعقدة على الحرمة ومرة منعقدة على الكراهة. يكره كراهة شرعية بس للتقريب، يكره أن يقدم الإنسان على إضرار نفسه لكنه ليس محرم. بمعنى هل أن السيرة العقلائية منعقدة على الأمر اللزومي لتقرر قبح إقدام العاقل على الإضرار بنفسه وبالتالي تقرر خروجه عن دائرة العقلاء وأن تصرفه تصرفا سفهيا لا يمكن أن يصدق عليه أنه تصرف عقلائي، أم لا؟ أقصى ما كان السيرة العقلائية ترشد إلى حسن عدم الإضرار بالنفس أو ترشد إلى حسن عدم إيذاء الإنسان نفسه، هذا أقصى ما يمكن استفادته في المقام ليس إلا. صار واضح؟ هذا الذي يقرر المصنف. نسلم بأن السيرة العقلائية منعقدة على المنع من الإضرار بالنفس، إلا أن الذي انعقدت عليه السيرة العقلائية لم يحرز أنه الحرمة وإنما أعم من اللزوم، ويساعد على ذلك أن هناك مجموعة من الشواهد التي تصدر من الإنسان في التصرف في أعضائه لا يراها العقلاء أنها من المحرمات. مثلا إقدام المرأة على ثقب أنفها أو إقدام المرأة على ثقب أذنها أو إقدام المرأة اليوم حتى الرجل على إزالة بعض شعر الحواجب مثلا أو بعض شعر البدن، هذا ليس تصرفا في الأعضاء؟ طيب، هل يرى العقلاء أن هذا من التصرف السفهائي ويعبر عن المتصرف؟ كيف مضرر؟ الآن بعض الأحيان إزالة بعض الشعر من البدن خب يوجب تسلخا في الجلد، تسلخ في الجلد، يعني بعض الأشخاص قد يعاني حساسية في الجلد وبالتالي إزالة شعر البدن يوجب إلى أذيته.
بس هذا أثر ما هو مباشر، أثر قد يترتب قد لا يترتب، فالعقلاء لا يلحظون
حالة موجودة لو لا.
بس زي مثلا الذي تقول فيه في التدخين أنه أثر قد يكون مستقبلي، هذا غير ملحوظ.
خب زين، طيب بلا إشكال الآن عملية ثقب الأنف زين، خب ما يوجب ألمان؟ يوجب ألمان لو لا؟ ما دام يوجب ألما فهذا أمر ضرري بلا إشكال. ثقب الأذن، يعني بعض النساء أو بعض الأطفال، ما في نساء بعد، بعض الأطفال عندما تثقب أذنه مثلا تجد أن أذنه تتورم ليومين أو ثلاثة أيام مثلا أو ما شابه، هذا ما يعطي أن المقام مقام ضرار وبالتالي يمكن أن ترفع اليدين.
ليس معك شيخنا، ليش ما نجيب على شيخ الأنصاري في مسألة التزاهم؟ يعني يقول بأننا نسلم بأن السيرة العقلائية منعقدة على مبغوضية الإضرار بالنفس.
طيب.
لكن في موارد التزاهم زين العقلاء يقررون تقديم الأهم.
طيب، ما هو المزاحم ولا ما هو؟
خب واضح في قضية التبرع. لا
خب هذا يعني أولا راح يكون الدليل أخص من المدعى، لأنه المفروض أن الشيخ الأنصاري يريد أن يقرر حرمة الإضرار بالنفس بقول المطلق، وأنتم مقتضى كلامكم راح يكون أن حرمة الإضرار بالنفس إنما تكون محرمة ما لم يكن ذلك متوقفا على إنقاذ حياة إنسان.
لا مو أنا قصدي سمحت الشيخ الغاية، يعني الحين مثلا العقلاء نفس الشيء، لما مثلا واحد قام بعمل اضر نفسه يقول ليش هو سوى هالشيء؟ اذا كان مجرد عمل
غايه بذل، يعني الغايه تبرر الوسيله قصدي.
لا مو الغايه تبرر الوسيله، يعني هو قام بعمل معين لحكمه معينه لهدف معين لكذا.
هذا ان الغايه تبرر الوسيله، ذاك سراق لاجل ان يتصدق
على القرار. لا لا لا، الحين بجيب لك مثلا الحين نفترض موضوع التصوير، الحين بناء على لا يرى استقباله، حين انت تسوي هالشكل المواصلات للإمام الحسين ينطبق عليه عنوان المواصلة، صحيح المواصلة، لكن لو انا بدون كذا جيت وشلخت راسي العقلاء ما بيقولوا ان هذا شو اسمه هذا حرام ومبغوض العقلاء بيسفوه.
اول الكلام لا خوب، اول الكلام يعني انتم احنا ما نبغى نتكلم في الداعي، خوب كون الداعي امرا محبوبا او امرا عقلائيا هل يوجب انقلاب الأمر المحرم إلى أمر محلل؟
ينطبق عنوان، ينطبق على عنوان.
عرضت بخدمتكم، إذن هذا نفس الشيء، ذاك الذي سرق كان داعيه إلى السرقة أن يساعد الفقراء، فهل يكون هذا الداعي موجبا للبناء؟
لا لا لا، هذا
سبحان الله.
سمحت هذا العمل ثابت حرمته، أنا أتكلم لك شيخنا عن العقلاء.
ونفس الكلام لا أبدا، نفس الكلام يا ولدي، الحديث هنا يعني
صدق والكذب.
لا أبدا أبدا، الحديث ها هنا، هل أن الإضرار بالنفس محرم أو لا؟ فبالتالي ما يمكن أن تأتي لتصادر على المدعى فتقول بأن الداعي، ويعني كأنما أنت تسلم لأن الإضرار بالنفس محرم، إلا أنه إذا خلقتمكم مقدار ما فهمت من كلامكم زين، كأنكم تسلمون بأن الإضرار بالنفس محرم إلا أنه حال وجود داعي مقدس أو داعي عقلائي شرعي فإن الإضرار بالنفس يكون محرم.
لا كلامي ممكن أصلا، كلامي في العقلاء، العقلاء متى يستهجنون الإضرار بالنفس ومتى لا يستهجنون؟ إذا كان الإضرار بالنفس بدون أي غاية طبعا بيشوفون عمل سفهي.
جميل جدا هذا الكلام،
فالكلام في نظرة العقلاء متى يستهجنون ومتى لا يستهجنون.
كلام جميل جدا، بالنتيجة زين رجعنا من جديد إلى أن الدليل يعني على فرض التسليم بأن هناك سيرة عقلائية منعقدة على عدم جواز الإضرار بالنفس أو حرمة الإضرار بالنفس، لازم كلامكم أن يلتزم بالتفصيل. إنما يعني أن السيرة العقلائية ليست منعقدة، ليست خب منعقدة على حرمة الإضرار بالنفس بقول مطلق، وإنما السيرة العقلائية منعقدة على حرمة الإضرار بالنفس إذا لم يكن هناك داعي عقلاء مقبول عند العقلاء. صحيح؟ خب. هذا الكلام أيضا على ولو في الجملة لا نقبل.
أنا طبعا سمعت الشيخ أتحفظ على عبارة السيرة العقلائية ليست منعقدة على الحرمة، السيرة العقلائية ما لها شيئا بالحرمة، السيرة العقلائية تستهجن أو لا تستهجن،
أسلم أسلم يعني ليست مصدرا للتشريع، وإنما هي كاشف، لأن السيرة العقلائية المنضاة من الشارع المقدس مدعاة لجعل الشارع المقدس حكما شرعيا على طبقها. فعندما نقول بأن السيرة العقلائية منعقدة على الحرمة، الكلام صحيح على أساس أن ما استهجنت السيرة العقلائية فيما فيمن عقدت عليه موجب لأن يجعل الشارع المقدس على طبق السيرة العقلائية حكما شرعيا، وذلك الحكم المجعول من قبل الشارع المقدس على طبقها يتمثل في الحرمة. المصنف يقرر لا، حتى هذا المقدار لا نقبل، يقرر نحن نسلم بأن السيرة العقلائية منعقدة لكنها أعام، فربما من عقدت السيرة العقلائية عليه أعم من الحرمة والكراهة. نعم يأتي كلامكم بأنه ليس كلام المصنف مقبولا، بل نلتزم بأن بعض الموارد السيرة العقلائية تقرر، بعض الموارد لا.
هذا بعض الغريب مثلا شيخنا
أمر حسن،
أحيانا افترض واحد
يعني طبعا
أنا أصدم ولد وجيت أنا وبنقذ الولد، يمكن أموت يمكن ما أموت، هذه مو فيها أضرار بالنفس على الأقل قطعا، يعني
إن أنا
بضطر في الموضوع.
لا أنا في تصوري أمر، أنا في تصوري أن السيرة العقلائية كحكم العقل، السيرة العقلائية يعني تنعقد على حسن وقبح الأشياء. زين، الحسن والقبح لا يلزم أن يكون حكما شرعيا دائما وأبدا. يعني خلنا نجيب مثال شكر المنعم. شكر المنعم خب أمر حسن، لكن هل أن شكر المنعم واجب؟ أبدا، حسن، لا مجال للالتزام بأن شكر المنعم واجب. أقصى ما يمكن الالتزام به أن شكر المنعم أمر حسن، ولا بد أن نفرق بين كونه
الآيات
حسن.
الآيات لأمرك بالشكر
ها؟
مواجب
ما اسمع
الآيات لأمرك بالشكر
خوب. هناك عندنا بعد حكم شرعي، احنا ما نتكلم الآن عن الدليل الشرعي، أنا أتكلم الآن ألا يحكم العقل، دعنا من الدليل الشرعي، ألا يحكم العقل بلزوم شكر المنعم؟ هني حكم العقل بلزوم شكر المنعم، هل يستظهر من وجوب شكر المنعم أو أقصى ما يستفاد من أنه أمر حسن؟
إذن وقلنا أن العقل هو مصدر التشريع.
أحسن أحسن. خب هذا إذن الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يتمسك به في المقام عبارة عن الارتكاز، فإن الارتكاز المتشرعي قائم على حرمة الإضرار بالنفس، وقد أجاب عنه المصنف بأن الارتكاز المتشرعي لم يثبت انعقاده على لزوم ترك الإضرار بالنفس أو على حرمة ترك حرمة الإضرار بالنفس. ويساعد على ذلك الشواهد التي ذكرت من خرق الأذن، من ثقب الأنف، من إزالة الشعر، من الحاجبين أو ما شابه. هذه الأمور الثابتة خارجا من المتشرعة أنفسهم تساعد على عدم وجود ماذا؟ على عدم وجود ارتكاز متشرعي على حرمة الإضرار بالنفس بقول مطلق. لا أقل أن الارتكاز المتشرعي كما ذكرتم قبل قليل في السيرة العقلائية، الارتكاز المتشرعي على فرض ثبوته إنما هو ثابت في الجملة لا بالجملة، ثابت في الموارد التي لا يكون فيها دواعي عقلائية مقبولة عند العقلاء، يمكن الالتزام بأن هناك ارتكازا متشرعيا ثابتة. أما في الموارد التي يوجد دواعي عقلائية يقبلها العقلاء لا مجال للبناء على ثبوت ارتكاز متشرعي. الدليل الثالث التمسك بالفقرة الثانية من حديث لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار، فبناء على ظهور لفظة لا ضرار في حرمة الإضرار بالنفس يأتي والحمد لله.